أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجعله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وإياكم الأخوات الفاضلات، وكلكم مطاب ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للستين بعد المئة من دروس العقيدة، وهو الدرس الثالث عشر من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت جامع لمقامات الإيمان ومنازل ومراتب الدين. مقام الإحسان جامع لمقامات الإيمان ومنازل ومراتب الدين، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. لا يحقق ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فلا يحقق ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. وأولى هذه المنازل كما ذكرت في المحاضرتين الماضيتين، أولى هذه المنازل اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. فإن العبد إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فإذا انتبه وأبصر أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله تعالى وإعداد الزاد ليوم المعاد. فإذا انتبه وأبصر أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله عز وجل وإعداد الزاد ليوم المعاد. فإذا استحكم قصده صار أجمع مقرونا بالتوكل على الله، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه المنازل أي اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم، هذه المنازل هي كالأساس للبنيان بالنسبة لسائر المنازل، أو بالنسبة لسائر مقامات الإيمان ومراتب الدين. لكن لابد أن نعلم أن ترتيب المقامات، فقد تحدثت عن اليقظة ثم البصيرة ثم الفكرة ثم البصيرة ثم العزم، وسأتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن المحاسبة، وسأتحدث في الأسبوع القادم بإذن الله عن مقام التوبة. أقول لابد أن نؤصل منذ البداية أن ترتيب المقامات ليس معناه، انتبه معي، ليس معناه أن العبد يقطع المقام ويفارقه ثم ينتقل منه إلى مقام آخر كمنازل السير الحسي. لا، أكرر، ترتيب المقامات
يقظة ثم فكرة ثم البصيرة الى اخره. ترتيب المقامات ليس معناه ان العبد يقطع مقاما من المقامات ثم ينتقل منه تماما الى غيره من المقامات الاخرى، المقامات الدين ومراتب الايمان، كمنازل السير الحسي، بمعنى كمن ينتقل من المنصورة الى القاهرة ومن القاهرة الى الاسكندرية، فان وصل الى القاهرة فقد فارق المنصورة تماما. هذه منازل السير الحسي. هذا الترتيب ليس مرادا في مقامات الدين كلا، وانما اذا انتقل العبد من مقام الى مقام فليس معناه انه يترك المقام الاول تماما لينتقل منه الى مقام اخر. الا ترى ان العبد يجب عليه ان يكون يقظا في كل المقامات؟ فمقام اليقظة مقام مصاحب لكل مقامات الدين، ومقام البصيرة، ومقام الإرادة، ومقام العزم، ومقام التفكر والتدبر، ومقام الصبر، ومقام التوبة. فكل هذه المقامات لابد وان تكون ملازمة للعبد في مقامات اخرى. يعني مقام التوبة لابد ان يكون ملازما للعبد من اول مقام يسلكه الى ان يرتقي الى مقام الاحسان الى اخر مقامات الاحسان. فالتوبة اول الامر واخر الامر ووسط الامر، بل وفي كل لحظة لابد ان يكون العبد منيبا الى الله. الا ترى ان سيد المسلمين وامام النبيين كان يتوب الى الله كل يوم 100 مرة؟ فليس ترتيب المقامات معناه ان العبد ينتقل من مقام ويفارقه الى مقام اخر، لا، وانما ينتقل بين مقامات الدين وهو لا يفارق المقام الذي من الله عز وجل به عليه، بل يصحبه معه الى كل مقامات الدين ومراتب الايمان. لكن هذه المنازل الاولى، اقصد اليقظة والفكرة والبصيرة والعزمة، هذه المنازل الاولى هي كالاساس للبنيان، وعليها مدار السفر، عليها مدار السفر اي الى الله تعالى. فان المقيم، انتبه معي، فان المقيم الذي يريد السفر لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. لابد ان يستيقظ ابتداء، يفكر في انه كيف غفل عن السفر طوال هذه السنوات. هذه هي اليقظة من الغفلة عن ترك السفر وهجره، هذه المرتبة الاولى او المنزلة الاولى. ثم بعد ذلك يتبصر في امر سفره، يتفكر في امر سفره، فكر الاول، يتفكر في امر سفره، يعني يفكر في رتبة السفر وفي اعداد الزاد للسفر. ثم بعد ذلك يتبصر في امر سفره، ما هو الخطر الذي يمكن ان يواجهه في هذا السفر، وما من الذي ينشده من منفعة ومصلحة. يتبصر ثم بعد ذلك يعزل على السفر. لابد من هذه المنازل. فاذا اجمع العبد القصد وصار هذا القصد عزما وبدأ السفر فعلا الى الله تعالى، انتقل العبد الى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وما عليه. انتبه، فإن درس الليلة من أمتع الدروس، لكني أسأل الله ألا تكون ثقافتنا ثقافة ذهنية باردة دون أن تلفح حرارة هذه الكلمات الإيمان في القلوب ليزداد. أقول إذا أجمع العبد القصد والعزم على السفر إلى الله تعالى انتقل إلى منزلة ومرتبة المحاسبة. سيميز، فالمحاسبة هي التمييز بين ما له وما عليه، بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود إلى الدنيا. يستصحب في هذا السفر الذي لا رجعة فيه ولا عودة منه بعد ذلك الى دار الفناء، يستصحب معه في هذا السفر ما له، ويؤدي قبل هذا السفر ما عليه. هذه المنزلة منزلة المحاسبة، قد امر الله عز وجل بها عباده السائرين اليه، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو التمييز بين ما لك وما عليك، النظر فيما لك والنظر فيما عليك، لتحاسب نفسك، لتؤدي ما عليك، ولتستصحب على طول الطريق ما لك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين او العبد المؤمن ان ينظر ما قدم لغد. لابد ان تنظر، ولابد ان انظر انا، لابد ان ينظر كل عبد سالك الى الله ماذا قدم لله سبحانه، ماذا قدم ليوم سأقف فيه بين يدي الله عاريا من كل جاه ومن كل منصب، بل من كل ثياب، للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله يأمر العبد المؤمن أن ينظر ما قدم لغد، ماذا قدمت ليوم ستعرض فيه على الله تعالى، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر. اسمع، هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله عز وجل به أو لا يصلح؟ اسأل نفسك الآن، واسألي نفسك الآن أيتها المسلمة، وأنا أسأل نفسي قبلكم، أو رب الكعبة، ورب الكعبة أنا أول مستفيد من هذه الدروس، والله أنا أول مستفيد من هذه الدروس. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وأن يرزقكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم ضعفنا يا رب، واجبر كسرنا، واستر عيبنا، واغفر ذنبنا، وتول امرنا، واختم بالصالحات اعمالنا، برحمتك لا باعمالنا يا ارحم الراحمين. انظر، هل يصلح ما قدمت الى هذه اللحظة ان تلقى به ربك؟ ماذا لو اتاك الليلة ملك الموت وكلنا بلا استثناء من الفائز جدا ان يأتيه الليلة ملك الموت؟ بل الان، بل انت تخرج النفس ولا تطمن ان تسترده مرة اخرى، وتدخل النفس ولا تطمن ان تخرجه مرة ثانية، والله لا يضمنها احد على وجه الارض، فان الانفاس محسوبة والايام معدودة. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لن ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب، والروح منك وديعة اودعتها، فتردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. الانفاس محسوبة، والساعات والايام معدودة، والايام تمر والاشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، وتزر خلفها الاعمار، وتقوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع حتما بين يدي الملك الجليل، للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة، الآيات. فانظر، هل يصلح ما قدمت إلى الآن أن تقدم به على مولاك؟
كل الوقوف بين يديه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فأذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هل يصلح ما قدمت إلى الآن أن تقدم به على سيدك ومولاك؟ سؤال أكرره وأرجو أن نردده على أنفسنا بعد عودتنا إلى بيوتنا ودورنا، هل يصلح ما قدمنا إلى الآن أن نقدم به على الله؟ قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنونا قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وبداية المحاسبة أن تقايض بين نعمة الله عز وجل عليك وبين جنايتك وتقصيرك وجرأتك عليه في الليل والنهار. كلنا يتجرأ على الله في خلواته، كلنا إلا من رحم ربي يتجرأ على الله في الخلوة يوم أن غابت عنه أعين الناس ليبارز من يعلم السر وأخفى بالمعصية وهو يعلم أنه يعصي ربه وهو مطلع عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كم مرة أرخيت الستائر وغلقت النوافذ والأبواب لتختفي عن أعين البشر ممن لا يملكون لك ضرا ولا نفعا لتبارز رب البشر بالمعصية وأنت تعلم أنك تعصيه. كم من مرة وسترك على معصيته. ولا نتردد بعد ذلك ولا نستحيي أن نبارزه مرة أخرى بالمعصية ويستر ولا نستحي بعد ذلك أن نبارزه بالمعصية ويستر. فقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك في حقه وتقصيرك في حقه وجرأتك على حدوده. هذه أول خطوة على طريق المحاسبة، هذه المقايسة الأولى في منزلة المحاسبة، المقايسة بين نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى. وأشرف نعم الله علينا هي نعمة الإيمان، ونعمة الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. قايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك وجرأتك عليه سبحانه وتعالى. فحينئذ سيظهر لك التفاوت وستعلم يقينا انه ليس الا عفوه وستره ورحمته او الهلاك والعطب والخسران والخذلان في الدنيا والاخره. لو عرض اي انسان منا الليله ومحدثكم اولكم لو عرضنا اعمالنا على نعم الله تبارك وتعالى وقايسنا ووقف كل واحد منا على حجم جنايته وعلى حجم تقصيره ومع ذلك يرى ربه يستره، سيعلم حينئذ ان ما فيه من فضل ونعمه وخير وعلم وعباده وصحه وعافيه وزوجه وولد الى اخره انما هو محض فضل الله عليه وستر الله عليه وعفو الله عليه وكرم الله عليه، ولولا ذلك لفضحنا في الدنيا واهلكنا في الاخره. قال احد السلف: يا رب لا ادري على اي نعمتين اشكرك، على ستر جميل لست اهلا له سترتني به، او على ثناء جميل لست اهلا له نشرته لي بين الناس. ترى الناس يتحدثون عنك بل يثنون عليك وانت تعلم من نفسك انه محض ستر الله عليك، فلو كشف الله عنك ستره لحظة لفضحت. ورب الكعبة لو كشف الله عنا جميعا ستره لحظة لفضحنا لذللنا. لا تغتر بعمل ولا بعلم ولا بدعوة ولا بعبادة، إنما هو ستر الله، والله لا نملك إلا ستره وعفوه وفضله وكرمه وجوده ورحمته. لهذه المقايسة بين نعم الله علينا وجنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا علينا، سيتبين لنا حتما ان الرب رب وان العبد عبد. وبهذه المقايسة ايضا ستقف حتما على حقيقة النفس وصفاتها وعيوبها، وستقف ايضا على عظمة الله جل جلاله وتفرد الرب سبحانه بالكمال والانعام والاحسان والافضال والافضال والاكرام والافضال والاكرام، وستعلم ان كل نعمة منه سبحانه فضل، وان كل نقمة منه سبحانه عدل. اكرر، ستعلم بهذه المقايسة ان كل نعمة منه فضل وان كل نقمة منه عدل. فلا ينزل البلاء الا بذنب، ولا يرفع البلاء الا بتوبة. وانت قبل هذه المقايسة والمحاسبة جاهلا تماما بنفسك بحقيقتها وعيوبها وتقصيرها، فان قايست ونظرت الى فضل الله عليك ونعم الله عليك ووقفت على قدر جنايتك وجرأتك وتقصيرك في حقه سبحانه وتعالى، حينئذ سيظهر لك ان نفسك منبع كل شر. سيظهر للعبد ان نفسه منبع كل شر واساس كل نقص، وان حدها الجاهلة الظالمة، وانه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لهذه النفس ما زكت ابدا. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ولولا هداه ما اهتدت هذه النفس، ولولا ارشاده وتوفيقه لما وصلت النفس الجاهلة الظالمة الى خير البتة. يعني ما انت فيه الان انما هو محض فضل الله عليك، وما انا فيه الان انما هو محض فضل الله علي، والا فنفسي جاهلة ظالمة ناقصة لا تهتدي ابدا الى خير الا ان هداها الله، ولا توفق ابدا الى فضل الا ان وفقها الله، ولا ترشد ابدا الى نعمة وصلاح الا اذا ارشدها الله. وهذا هو المراد بقول لا حول ولا قوة الا بالله. فالنفس كما انه ليس لها من ذاتها وجود، يعني لم توجد النفس نفسها، ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. انتبه معي وركز. اقول كما ان النفس ليس لها من ذاتها وجود، يعني لا توجد النفس نفسها بنفسها، انما هي مخلوقة بامر الله سبحانه. فكما ان النفس ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود، بل ليس لها من ذاتها الا العدم، عدم الذات وعدم الكمال ايضا، عدم الذات وعدم الكمال ايضا. فهناك ان وقفت على هذه الحقائق مع اول خطوة للمقايسة في منزلة المحاسبة ستعلم علم اليقين، ستعرف ربك بالكمال التام، وستعرف نفسك بالنقص التام والجهل التام والفقر التام. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. يصغره سنا او فضلا او قدرا فيتكبر او يستحي او يستعظم او يعجب بنفسه او يمتلئ غرورا فلا يرزق بنور العلم. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع 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 الموافقات قال: وانفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الاول المشافهة، وهو ان يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فان الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. لا تتكبر ولا تعكف في مكتبتك بدعوى انك قد ارتقيت الى مرتبة اصبحت فيها اعلى من مستوى الجلوس بين ايدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي، فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. الطريق الثاني والكلام للشاطبي: مطالعة كتب المصنفين من اهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي بشرطين. مطالعة كتب المصنفين من اهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي بشرطين، الاول ان يكون فاهما لمصطلحات اهل العلم، والثاني ان يبدأ بالمتقدمين من اهل العلم فهم اعرف واقعد بالعلم من غيرهم. ولم لا؟ وقد زكى الرسول القرون الخيرية الثلاثة الاولى فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا بد من نور العلم. قبل ان تتكلم لا بد ان تتعلم، قبل ان تعمل لا بد ان تتعلم. روى ترجم البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى: فاعلم. انظر الى الامر الاول، فاعلم انه لا اله الا الله، ويأتي بعد ذلك الامر بالعمل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر: فبدأ بالعلم قبل العمل، لان العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. أكرر، بدأ بالعلم قبل العمل. لماذا؟ لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا وفقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين. لا عذر لك، لا عذر لك مهما كان عملك، إن كنت طبيبا أو مهندسا أو أستاذا في الجامعة أو موظفا، لا عذر لك بين يدي الله إن لم تجعل من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله ورسوله. لا عذر لك، تقضي الأسبوع كله في عمل للدنيا، لا تتأخر عن وظيفتك، لا تتأخر عن عيادتك، لا تتأخر عن مصنعك ولا متجرك، لا تتأخر عن مدرستك، لا تتأخر عن مكتبك، تقضي الأسبوع كله للدنيا. اجعل يوما من أيام الأسبوع، لا أقول يوما كاملا، اجعل ساعتين في الأسبوع لتجلس في مجلس علم كهذا، لي أو لغيري من أهل العلم، لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله. فورب الكعبة لا عذر لك بين يدي الله إن ضيعت ذلك، إذ أن الذي فرض عليك الصلاة هو الذي فرض عليك طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة، فرض عليك أن تتعلم كيف تعبد الله، فرض عليك أن تتعلم الولاء والبراء، فرض عليك أن تتعلم حقيقة التوحيد، فرض عليك أن تتعلم كيف تصلي، فرض عليك أن تتعلم كيف تتطهر، فرض عليك أن تتعلم كيف تزكي إن كنت صاحب مال، فرض عليك أن تتعلم كيف تحج إن كنت صاحب قدرة على الحج والسفر. هذه فروض أعيان، فروض أعيان، وليست فروضا على الكفاية، بل فروض أعيان، يعني يجب على كل مسلم بعينه ومسلمة، إذ أن المسلمة تندرج تحت الحديث باتفاق، باتفاق. فالأمر للرجال أمر للنساء حتما، ما لم يأتي دليل خاص يخص الرجال أو يخص النساء. إذن نور الحكمة هو العلم. لن تستطيع أخي الحبيب أن تميز بين الحلال والحرام إلا بالعلم، بين السنة والبدعة إلا بالعلم، بين الولاء والبراء إلا بالعلم، بين الهدى والضلال إلا بالعلم، بين المحكم والمتشابه إلا بالعلم، وهكذا بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين إلا بالعلم، بين الخير والشر إلا بالعلم. ولن تستطيع أن تبصر الأعمال وأن تقف على الراجح منها والمرجوح وعلى المردود منها والمقبول إلا بالعلم. وكلما كان حظك من العلم أقوى، كان نور العلم في قلبك وصدرك أقوى، وكان تفريقك للحسنات، تفريقك للحق والباطل والخير والشر والسنة والبدعة أقوى، وكان وقوفك على حجم الحسنات والسيئات أتم. أما سوء الظن بالنفس، وأنا قلت بأن المقايسة بين الحسنات والسيئات تشق على الناس، تشق على من ليس له نور الحكمة، وعلى من لم يبصر عيوب نفسه، وعلى من لم يتهم نفسه، سيشق عليه أن يقف على حجم الحسنات والسيئات. فسوء الظن بالنفس، خلي بالك من المرحلة دي، سوء الظن بالنفس يحتاج إليه أي عبد، ففي الشيخ ولا عالم ولا رجل ولا امرأة ولا طالب علم، ما في مخلوق على وجه الأرض إلا وهو يحتاج يقينا أن يسيء الظن بنفسه، مغرور عليه ومعجب بنفسك عليه ومخدوع بعلمك أو بعملك عليه. فلا بد من سوء الظن بالنفس. ليه؟ لأن حسن الظن بالنفس
سيمنعك من ان تفتش عن عيونها. خلاص انا حدأتي درس مصطفى العدوي الثلاث ودرس محمد حسن الاربع ودرس على حشيش الجمعة وحدأتي خمس صلاة في جماعة وبقوم اصلي بالليل وبصوم للدين والخميس وخلاص. لا انا ما خلاص اذا ما دخلش انا الجنة يدخل شنو ده؟ فان شعرت بكمال نفسك لن تفتش في عيوبها ولا عن عيوبها. خلاص خلاص. فلا بد لكل احد مهما على كعبه واغتر بعلمه او عمله لابد له من ان يتهم نفسه وان يسيء الظن بنفسه ليفتش عن عيوبها وعن نقائصها وعن رذائلها. ورب الكعبة كلها عيوب وكلها نقائص وكلها عورات وكلها رذائل، ولولا ستر الله كما ذكرت لافتضح امرها وبان شأنها. حينئذ اذا اتهم العبد نفسه سيقف على حسناتها وعيونها. اما ان لم يتهم نفسه، خلي بالك، ورأى نفسه بعين الكمال سيرى المساوئ محاسن، وسيرى النقائص كمالا، وسيرى العيب كماما. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. أنا أكرهك أطلع فيك اللي ما يعني لا أصل له. بلاش المثل الثاني ده. أحبك فأغض الطرف عن أي عيب. خلص خلص في المنهج والحكم على الناس. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فلا يسيء الظن بنفسه إلا من عرف نفسه. لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرف نفسه، ولا لا؟ لا يتهم نفسه إلا من عرفها بالنقص والعيب والرذائل والعورات والمساوئ. ومن أحسن ظنه بنفسه فورب الكعبة لهو من أجهل الخلق. من أحسن الظن بنفسه فورب الكعبة إنه لمن أجهل الخلق. من أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري أنه لما مات عثمان بن مضعون الصحابي الجليل ممن شهد بدرا، أول من لقب بالسلف الصالح، ثبت في رواية في سندها ضعف أنه لما مات قبله النبي بين عينيه وبكى حتى استاقطت دموع النبي على خد عثمان بن مضعون. لما مات هذا الودود العملاق بكت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، وقالت رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون. ثم قالت أم العلاء شهادتي عليك أن الله أكرمك. فماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ قال لأم العلاء وما يدريك أن الله أكرمه؟ قال سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني لأرجو له الخير. ثم قال والذي نفسي بيده لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الخلق. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، الحصان الرزان المبرأة من السماء، حبيبة قلب رسول الله عائشة، يأتيها سائل وإن كان في سند الرواية ضعف، فيقول يا أم المؤمنين ما المراد بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة وتدبر، قالت يا بني أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على دربه، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. اسمع لقول عائشة، قالت فمثلي ومثلكم، فأدخلت نفسها معنا، ونحن من أظلم الناس ومن أظلم الخلق لأنفسنا، فمثلي ومثلكم. إذن المقايسة الثانية بين الحسنات والسيئات تتطلب نوع الحكم، وتتطلب سوء الظن بالنفس، وكذلك تتطلب التمييز بين النعمة والفتنة. وخلي بالك من دي قوي، قد تسمع هذا الكلام لأول مرة في حياتك من ابن القيم رحمه الله، ولن تجده عند غير هذا الرجل. لذلك هذه الدروس التي تستمعون إليها، والله كم منيت نفسي بشرح المدارج، وشاء الله عز وجل أن يقدر الوقت، من أمتع كلام ابن القيم، لكنه يحتاج إلى تصفية للأمانة. قال المرتبة أو المرحلة الثالثة في المقايسة الثانية بين الحسنات والسيئات تتطلب التمييز بين النعمة والفتنة، أي بين النعمة التي هي نعمة وبين النعمة التي هي فتنة. خلي بالك من الكلام ده، وفي خيط دقيق جدا للتمييز بين النعمة التي هي نعمة وبين النعمة التي هي فتنة. لا يستطيع كثير من الناس أن يفرق بين النعم، فيرى الإحسان واللطف، ويعرف أن هذه النعمة إحسان من الله عليه. لماذا؟ إن قربته هذه النعمة من ربه جل جلاله. خلي بالك بقى عشان تميز، ربنا من عليك بنعمة، بنعمة العلم. ازاي تعرف ان النعمة نعمة وليست فتنة؟ ما هو رب العزة يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعمة العلم، العلم في ذاته نعمة، كيف تفرق بين ان هذه النعمة للإحسان او للابتلاء وللفتنة؟ الجواب ان ورثك هذا العلم خشية الله وقربك من الله فهو نعمة، وإن ورثك هذا العلم الكبر والعجب والغرور والتكبر على الله والتكبر على الناس والتكبر على الخلق والجرأة على المعصية واستغلال العلم واستغلال المكانة العلمية في ظلم العباد أو أكل أموال العباد بالباطل أو انتهاك أعراضهم وحرماتهم، فاعلم بأن هذا العلم إنما هو فتنة من الله عليه. التمييز بين النعمة والفتنة. النعمة التي هي نعمة هي التي تقربك إلى الله، وتعان بهذه النعمة على تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة تبقى نعمة. وتقول تنظر بقى بنفس العين إلى النعمة التي هي، خلي بالك خلي بالك والله كلام عجيب، وتفرق بين هذا بين هذه النعمة وبين النعمة التي هي من جنس الاستدراج لك من الله وأنت لا تدري.
يا رب سلم يا رب. كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري.
وكم من مشكور بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بشكر الناس له وهو لا يدري، وكم من مغرور بقضاء الله له الحوائج، وكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري. كم من الناس قد خد يرى النعم تتوالى ويرى الناس يثنون عليه ويرى ربه يقضي له حوائجه، فيتوهم إن لم تقربه هذه النعم من الله يتوهم أنها علامة رضا. لا، كيف تفرق إن كانت النعمة علامة رضا وإن كانت النعمة علامة سخط واستدراج؟ تفرق إن قربتك النعمة من الله فهي علامة رضا، وإن أبعدتك النعمة وفرقت جمعك عن الله فهي علامة سخط واستدراج لك من الله. تعلمت الدرس ده قبل كده من أي عالم؟ ما اقصدش أنا، لا والله، أنا اقصد ابن خير. تعلمت العبارة أنا أول مرة أتعلمها، بقالي 25 سنة على المنبر ورب الكعبة أول مرة أتعلمها هذا الأسبوع. ليزداد الإنسان يقينا بأنه جاهد، كل يوم ورب الكعبة أزداد يقينا بجهلي. فأنت لا تعلم إلا بقدر ما علمك الله في الوقت الذي يريد وبالقدر الذي يريد. إزاي تفرق بين النعمة إذا كانت نعمة مرضي بها عنك من الله أو مستدرج أنت بها من الله؟ إن قربتك النعمة إلى الله وجمعت قلبك عليه وزادتك طاعة على طاعته فهي علامة رضا ونعمة من الله عليك وفضل من الله عليك، وإن فرقت النعمة جمعك وشتتت قلبك عن الله وصرفتك إلى المعاصي وأبعدتك عن الله فهذه علامة سخط، وإنما هي نعمة أنت مستدرج بها من الله تعالى. اسمع للمصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي في الشعب بسند حسنه الحافظ العراقي وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل، خلي بالك، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يريد وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه مستدرج من الله عز وجل. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد أو الرجل ما يحب وهو مقيم، أي العبد مقيم على معاصيه، فإنما ذلك منه استدراج. وقرأ النبي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، شايف الجواب؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم، يتركه لكن ليس إهمالا ولا نسيانا، وإنما هو من باب الإمهال، فالله يمهل ولا يهمل ولا ينسى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، خلي بالك والله من الكلام ده، فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة من الله عليه. يا سلام. فإن العبد بين منة من عليه نعمة، فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة من الله عليه، يعني تبقى النعمة منة يا حجة، ولا ينشك العبد عنهما، وذلك قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو من أنفسهم. وقال تعالى: بل الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الآية: ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده. وقال تعالى: فلله الحجة البالغة. يبقى منة وإيه؟ وحجة. العبد بين منة من الله وحجة عليه من الله. فكل قوة، كل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاة الله وأوامره فهي منة ونعمة من الله على عبده. ركز كده. فكل منة، كل قوة ظاهرة وباطنة، قوة إيمان، قوة توكل، قوة رجاء، دي كلها قوة ايه؟ باطنة. وقوة ظاهرة، قدرت تكون تقف تدخل حمام برجلك، تطهر نفسك بيدك، تجي للمسجد، تروح تسعى على أرملة، تسعى على مسكين، تروح تطلب العلم، دي قوة ظاهرة ولا باطنة؟ ظاهرة، خلي بالك. فكل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاة الله وأوامره فهي منة من الله على العبد. يبقى دي النعمة اللي بتايه؟ اللي بتقرب إلى الله، وإلا فهي حجة من الله على العبد. واضح كده؟ وكل حال صاحبه تأثير في نصرة دين الله والدعوة إليه فهو منة من الله على العبد، وإلا فهو حجة على العبد. وكل مال اقترن به انفاق في سبيل الله لا لطلب الجزاء ولا الشكور فهو منة من الله على العبد، وإلا فهو حجة على العبد. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة من الله على العبد، وإلا فهو حجة من الله على العبد. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة للعبد اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعين النفس، واتصل به بذل للنصيحة للخلق فهو منة من الله على العبد، وإلا فهو حجة على العبد. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف اتصل به عبرة ومزيد في العلم والعقل والعمل ومعرفة في الإيمان فهي منة من الله على العبد، وإلا فهي حجة من الله على العبد. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم ليميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما أكملت بعد، لكنني أخشى الإطالة، فأكتفي بهذا القدر لأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل، أن قدر الله لنا البقاء واللقاء في منزلة المحاسبة، فما أعظمها وأجلها من منزلة، وما أحوجنا جميعا إليها. والله أسأل أن يطهر عيوب نفوسنا وأن يزكي نفوسنا، هو خير من زكاها، إنه ولي ذلك ومولاها، إنه وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا سيدي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وظاهرنا أحسن من باطننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.